السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. حث وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس تركيا على عدم استخدام القوة العسكرية ضد القوات الانفصالية الكردية في شمال العراق بعد تصاعد التوتر في منطقة الحدود. غيتس قال في بيان صحفي خلال مؤتمر أمني آسيوي يعقد في سنغافورة إن لدى الأتراك مخاوف حقيقية بشأن الإرهاب الكردي، وأشار إلى أن الأمريكيين يعملون مع الأتراك في محاولة لمساعدتهم على التحكم في هذه المشكلة داخل الأراضي التركية، وردا على سؤال عما إذا كانت أنقرة تستجيب للضغوط الأمريكية بعدم اللجوء إلى الرد العسكري، أعرب غيتس عن اعتقاده بأن تركيا ستفعل ذلك. ذكرت صحيفة ساندي تلغراف البريطانية أن مسؤولين عسكريين بريطانيين يعدون لانسحاب القوات البريطانية بشكل كامل من العراق بحلول أيار من العام المقبل. الصحيفة نقلت عن مسؤول عسكري كبير قوله أن اتفاقا تم التوصل إليه بين الحكومة ومسؤولين في الدفاع على جدول زمني لسحب القوات تماما من العراق في غضون 12 شهرا لتركيز الجهود على النزاع في أفغانستان. المسؤول أوضح أن كبرى الدوائر في وزارة الدفاع البريطانية اتخذت القرار بالاستثمار في أفغانستان بدلا من العراق الذي قال أن الحرب فيه لا تحظى بالشعبية، مؤكدا أن هذه هي النصيحة التي ستسدى لجوردن براون خلف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي سيتنحى في 27 من حزيران الجاري. نفى عضو مجلس النواب العراقي عن التيار الصدري بهاء العرجي ما ذكرته صحيفة ساندي تايمز البريطانية اليوم من أن الإفراج عن البريطانيين الخمسة المخطوفين لن يتم إلا بعد تلبية مطالب جيش المهدي. وكانت الصحيفة نقلت عن مصدر بارز في الحكومة العراقية قوله أن العرجي التقى رئيس الوزراء نور المالكي برفقة وسيط كبير من جيش المهدي. كما نقلت عن الوسيط قوله أن جيش المهدي خطف البريطانيين ردا على استهداف قادتهم من قبل قوات التحالف، واضحا أن البريطانيين المخطوفين بخير لكن لن يتم الإفراج عنهم قبل تلبية مطالب جيش المهدي. وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين عن جيش المهدي طالبوا كذلك بوقف دوريات الجيش البريطاني في البصرة والإفراج عن جميع المعتقلين. من جانب آخر، تجددت الاشتباكات صباح اليوم بين مسلحين من جيش المهدي من جهة وقوات الأمن العراقية والقوات الأمريكية من جهة أخرى في عدد من أحياء مدينة الديوانية. مصادر أمنية قالت أن مواجهات تدور في أحياء الجمهوري والنهضة والإسكان تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في حين قامت مروحيات أمريكية بقصف تجمعات المسلحين في حي الجمهوري. وأضافت المصادر أن اثنين من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح خطيرة، وأشارت إلى أن المسلحين احتجزوا إحدى السيارات التابعة للشرطة مع سائقها. وقال مصدر أمني آخر أن الاشتباكات اندلعت عندما حاولت قوات الأمن اعتقال أحد المطلوبين من جيش المهدي الذي ظهر يتجول وسط سوق المدينة برفقة عناصر من حمايته، مشيرا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة المطلوب لكن أفراد الحماية تمكنوا من نقله معهم والانسحاب من مكان الحادث. قتل 10 أشخاص وأصيب 30 في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة وقع في محافظة ديالى. مصدر في الشرطة قال أن انتحاريا استهدف قافلة لسيارات الشرطة في الوقت الذي كانت تسير فيه عبر منطقة أسواق في مدينة بلدروس، وأشار إلى مقتل اثنين من أفراد الشرطة في الانفجار الذي تسبب في نشوب حريق دمر 10 سيارات على الأقل، بينها 6 من سيارات الشرطة. وفي مدينة بعقوبة قتل مسلحون 5 أشخاص وأصابوا 7 آخرين عندما فتحوا النار على حافلتين صغيرتين في نقطة تفتيش وهمية نصبوها قرب المدينة. المدينة. من جهته قال الجيش الأمريكي إن 6 من جنوده قتلوا في 5 هجمات متفرقة وقعت يوم أمس في بغداد وديالة ونينوى. الجيش أوضح في بيان أن 5 من الجنود 6 قتلوا في انفجار قنابل زرعت في الطرق. ضيقت قوات الجيش اللبناني المدعومة بالمدفعية والدبابات وطائرات الهليكوبتر الحربية الخناقة على جماعة فتح الإسلام في مخيم فلسطيني ليوم الثالث على التوالي من هجوم عسكري. مصادر أمنية قالت إن مقاتلي الجماعة أبدوا مقاومة شديدة فيما قصف الجنود مخيم نهر البارد وعززوا مواقعهم الجديدة على المداخل.
مدنية بيوت قذائف دبوا علينا قذائف دبابات قذيفتين دمرونا الله ينزل علينا الحطام نزل علينا.
هذا ودوت الانفجارات في المخيم فيما تردد صوت الأسلحة الآلية منذ ساعة الصباح الأولى وتصاعدت النيران وسحب الدخان من المخيم بعد أن أشعل القصف النيران في العديد من الأبنية، إلا أن شهود عيان قالوا أن القتال خف قياسا باليومين الماضيين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن الهجمات الإسرائيلية على النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة أدت إلى تراجع الهجمات الصاروخية من القطاع. أولمرت قال في مستهل اجتماع وزاري أسبوعي أن العمليات ضد النشطاء بدأت تؤتي ثمارها، وأكد الاستمرار فيها ما دامت تساهم في الحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية، مشيرا إلى أن حكومته لا تجري مفاوضات ولا تقوم بإجراء أي تغيير في الأساليب المتبعة في تلك العمليات. وقال الجيش الإسرائيلي أن حماس وغيرها من الجماعات أطلقت حوالي 285 صاروخا من غزة، ما أسفر عن مقتل 2 من الإسرائيليين منذ بدء تصاعد العنف في منتصف الشهر الماضي. أكدت اليابان أن روسيا احتجزت زورق صيد يابانيا وطاقمه المؤلف من 17 فردا في مياه شرق شبه جزيرة كاماتشاتكا، وأنها اقتادت الزورق إلى ميناء روسي. وزارة الخارجية اليابانية قالت في بيان أن سفينة تابعة لحراس الحدود الروسية احتجزت زورق الصيد الياباني. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. وزير الدفاع الأمريكي يحض تركيا على عدم التدخل العسكري في العراق. فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رفضهما التهديدات التركية، حظ وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس تركيا على عدم استخدام القوة العسكرية في شمال العراق ضد متمردي حزب العمال الكردستاني المحظور بعد تصاعد التوتر في منطقة الحدود. المالكي وبارزاني أكدا في مؤتمرهما الصحفي المشترك في أربيل السبت أهمية عدم استخدام لغة التهديد وعدم اقتحام الأرض العراقية أو تحويلها إلى مسرح للعمليات العسكرية. وفي مؤتمر صحفي عقده الأحد في سنغافورة حيث يشارك في أعمال مؤتمر أمني آسيوي، قال غيتس: نفضل أن نواصل العمل في هذه المشكلة معهم في محاولة لتأمين تركيا، ونأمل أن لا يحدث تحرك عسكري من جانب واحد عبر الحدود داخل العراق بحسب تعبيره. يشار إلى أن التحركات العسكرية التركية الأخيرة على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد أثارت تكهنات بإمكانية حدوث توغل عسكري داخل إقليم كردستان العراق. ففي الأسبوع الماضي أرسل الجيش التركي تعزيزات إلى المنطقة القريبة من الحدود مع العراق بعد هجمات بالقنابل أسفرت عن مقتل 12 تركيا، وسارعت أنقرة باتهام حزب العمال الكردستاني المحظور وحملته مسؤولية التفجيرات وإن وصفت تحركات قواتها بأنها روتينية. وصرح وزير الدفاع الأمريكي بأن لدى الأتراك مخاوف حقيقية في شأن الإرهاب الذي يمارسه انفصاليو الحزب المحظور، مضيفا أن واشنطن تعمل مع أنقرة في محاولة لمساعدتها على التحكم في هذه المشكلة داخل الأراضي التركية بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وعندما سئل عما إذا كانت أنقرة تستجيب للضغوط الأمريكية بعدم اللجوء إلى الخيار العسكري، أعرب جيتس عن اعتقاده بأنها تفعل، وأضاف: نحن في مناقشات مستمرة مع المسؤولين الأتراك. الجنرال رالستون هو مبعوثنا لتركيا وهو مستمر في التعامل بقوة لحل الموقف. يذكر أن جوزيف رالستون هو جنرال متقاعد ومبعوث واشنطن الخاص للتعامل مع الحركة الانفصالية الكردية عن تركيا. نبقى في محور التحركات العسكرية التركية الأخيرة التي أثارت قلقا عراقيا وأمريكيا من احتمال تنفيذ الجيش التركي عملية داخل الأراضي العراقية ضد أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور الذين يعتقد بأنهم يتواجدون في شمال العراق. وفي تحليله لتطورات الموقف اعتبر خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين أن أي عمل عسكري تركي عبر الحدود أمر غير وارد في الظروف الحالية، وأوضح في رده على سؤال طرحته بشأن الهدف الحقيقي وراء التحركات العسكرية التركية وما إذا كانت أنقرة تعتزم فعلا تجاوز التحذيرات الأمريكية بالإقدام على مجازفة داخل الأراضي العراقية.
يعني أولا لنقل أن عمليات حزب العمال الكردستاني لا تشهد ارتفاعا غير طبيعي في هذه المرحلة، وهي تكررت وربما كانت في مراحل سابقة يعني أسوأ مما هي عليه الآن، ومع ذلك لم نحرك الجيش التركي ساكنا إلا في هذه المرحلة وبالتحديد عشية انتخابات الرئاسة في تركيا. وبالتالي أنا أربط التحركات العسكرية التركية كما في داخل تركيا، يعني عمليات الجيش التركي أيضا داخل في جنوب شرق تركيا، كذلك التهديدات التركية بتدخل عسكري في شمال العراق، لا أربطها بمسألة حزب العمال الكردستاني ومقاتليه المتواجدين في شمال العراق، بل أرى أن هذه التحركات وهذه التهديدات وهذه يعني رفع منسوب التوتر من جانب المؤسسة العسكرية التركية لها هدف واحد، وهو الضغط في الداخل على الحكومة وعلى حزب العدالة والتنمية لكي يظهر على أنه ضعيف ومفرط بالسيادة، لأن الحكومة لا تريد مثل هذه العملية وهي لم تعطي الضوء الأخضر لها. وبالتالي أنا أرى أن التدخل العسكري في شمال العراق غير وارد، خصوصا أن الولايات المتحدة يعني لم يعد هناك عراق بجانب تركيا، لم يعد هناك أكراد بجانب تركيا، هناك الولايات المتحدة موجودة، الولايات المتحدة لا تريد أي نوع من هز الاستقرار أو الحدود التركية العراقية حتى لا تتأثر أو يعني حتى لا تتأثر سلبا سياستها التي يعني هي عليه الآن في العراق. وبالتالي الضوء أخضر أمريكي، أنا لا أعتقد أن الجيش التركي سيقامر ويغامر بالقيام بعملية عسكرية في شمال العراق.
الدكتور محمد نور الدين خبير الشؤون التركية متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا لك.
أهلا وسهلا.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون العسكرية أفاد تقرير إعلامي في لندن الأحد بأن مسؤولين عسكريين يعدون لانسحاب جميع القوات البريطانية من العراق بحلول أيار 2008 من أجل تركيز الجهود على النزاع في أفغانستان. ونقل التقرير المنشور في صحيفة ساندي تلغراف عن مسؤول عسكري رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته إن بريطانيا ليست قادرة عمليا على القتال في العراق وأفغانستان في وقت واحد، عن أي من هذين النزاعين ستتخلى؟ قررت الحكومة ومسؤولون في الدفاع أن من الضروري الانسحاب من العراق على حد تعبيره. وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق على جدول زمني مشيرا إلى أن انسحاب القوات سيكون تاما في غضون عام واحد، لكن الصحيفة اللندنية البارزة أشارت إلى اعتقاد العديد من كبار الضباط البريطانيين بأن العراق من الناحية الاستراتيجية هو أكثر أهمية من أفغانستان، وأن خطة الانسحاب لا تحظى بموافقتهم. وفي عرضها للتقرير نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن المسؤول العسكري البريطاني تصريحه أيضا أن أعلى المستويات في وزارة الدفاع اتخذت القرار بالاستثمار في أفغانستان بدلا من العراق الذي لا تحظى الحرب فيه بالشعبية، مضيفا أن هذه هي النصيحة التي ستسدى لجوردن براون الذي سيخلف رئيس الوزراء توني بلير في 27 حزيران. وكان بلير أعلن أنه سيتم تقليص القوات البريطانية المنتشرة في جنوب العراق من نحو 7100 إلى 5500 فرد بحلول نهاية العام الحالي، فيما يرابط في أفغانستان حاليا أكثر من 6000 عسكري بريطاني، ومن المقرر زيادة عديد هذه القوات إلى 7700 فرد في غضون 12 شهرا. ونقلت ساندي تيليغراف عن مصدر مقرب من المرشح لخلافة توني بلير في منصب رئيس الوزراء البريطاني أن جوردن براون أوضح بأننا سوف نستمر في التزاماتنا تجاه حلفائنا وتجاه الشعب العراقي على حد تعبيره. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
تتدلل وقلها شوية بهداي، حلوة عذبتني وجيت شكاي، تتدلل وقلها شوية بهداي، يما شقد تحبها يا طيبة قلبها يما.
Yo
الدرب شلون صبره هي بحالي يدري اذا انسى هاللحظه تزيد بلوى اذا بالقمر لجعلناها مشاي
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان الشرطة العراقية بأن سيارة ملغمة انفجرت الأحد في عملية انتحارية، ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 30 في محافظة ديالى. وصرح العقيد فارس حسين قائد شرطة بلدروز بأن الانتحارية استهدف موكبا لسيارات الشرطة عندما كانت تسير عبر منطقة أسواق مزدحمة. وأضاف في تصريحات بثتها رويترز أن شرطيين كانا من بين القتلى، كما دمر الحريق الذي اندلع بعد التفجير 10 سيارات على الأقل، بينها 6 من سيارات الشرطة. وفي محافظة ديالى أيضا قتل مسلحون في نقطة تفتيش وهمية 5 وأصابوا 7 آخرين عندما فتحوا النار على حافلتين صغيرتين قرب بعقوبة الأحد. وفي الديوانية ذكرت مصادر طبية وأخرى في الشرطة أن 26 شخصا على الأقل، بينهم 5 من رجال الشرطة، أصيبوا في اشتباكات هناك يومي السبت والأحد. من جهة أخرى، أعلنت القوات متعددة الجنسيات احتجاز 19 من المشتبه فيهم الأحد خلال عملية بحث عن جنديين أمريكيين مفقودين منذ 12 من أيار إلى الجنوب الغربي من بغداد. وقال بيان آخر إن جنودا من الجيش العراقي قتلوا في الأول من حزيران 2 من المتمردين المرتبطين مع القاعدة في العراق، واعتقلوا 2 آخرين من المتمردين المشتبه فيهم جنوب غرب قاعدة بلد الجوية خلال غارة في الصباح الباكر للبحث عن 2 من الجنود الأمريكيين المفقودين. إلى ذلك، ذكرت القوات متعددة الجنسيات في بيان منفصل الأحد أن جنودا مظليين عثروا على 24 عبوة ناسفة من أحجام وأشكال مختلفة شمال محافظة بابل خلال الأيام 5 الماضية، حيث قاموا بتدميرها. ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
بين حي الحداء وقرية السادة فتحت الشرطة العراقية نيران بنادقها على 4 من تسليح الحرس الوطني العراقي من عشيرة ديران الكردية، وقتل منهم 2 هما عيسى أحمد عزيز من مجمع كلبشي السكني وشكر كريم من أهالي قرية الديوك في شرق الموصل، كما اعتقل 2 آخرين أحدهما يدعى برهان فارس مكاين. الشرطة العراقية ادعت بأنها نفذت العملية عن طريق الخطأ، ظانة أن أولئك الأفراد كانوا من الإرهابيين. وفي حي الجزائر اغتال مسلحون مجهولين أحد ضباط الشرطة العراقية. وفي حي الزهراء وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الجماعات المسلحة، أسفرت عن مقتل بائع خضراوات بالقرب من جامع الزهراء الكبير. أما في حي القادسية الثانية فلقد تم العثور على جثة شاب مسلم يدعى أحمد سنان، فيما تم العثور على جثة أخرى لامرأة مجهولة بالقرب من جامع البديع في حي الأرتشي. في تقاطع بالسيارات لحي المثنى عثرت القوات الأمنية العراقية على 3 جثث عليها آثار إطلاقات نارية في الرأس والصدر من كل جثة. شهد عام أفادنا أن المسلحين يستخدمون سيارة من نوع أوبل فتحوا نيران بنادقهم على أصحاب الجثث تلك، وأضافوا أن الجثث ظلت لساعات في مكانها لم يختلف الناس منها خشية من أن تكون مفخخة. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة، تسلم قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل جثتين لفتاتين مجهولتين. هذا وفي ظهيرة اليوم الأحد انفجر العملية الناسفة في حي التحرير وفي مدينة الزهور، تم إبطال مفعول سيارة مفخخة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
و وننتقل أخيرا إلى البصرة عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر.
أساعد المركز الإعلامي لقيادة الشرطة بأن دورية إيرانية احتجزت زبرق صيد عراقي داخل المياه العراقية في قضاء الفاو، وتم احتجاز صيادين كان على متنه ولم يطلق سراحهما لحين إعداد هذا التقرير. وأضاف المصدر بأن صراعا مسلحا نشب بين أفراد عشيرة عباده في منطقة الهاسة شمال البصرة أسفر عن مقتل شخصين، وهرعت قوة من الجيش ودوريات من الشرطة ووحدة المهمات الخاصة للسيطرة على الموقف. على صعيد آخر، تمكنت اللجنة الوزارية المكلفة من وزير الداخلية بعد وصولها البصرة من اكتشاف فوجين وهميين محيلة الوقائع إلى الوزارة المعنية. إلى ذلك استهدفت سيارة مضللة مجموعة من المواطنين فقتلت 4 منهم وأصابت 2، جراح أحدهما خطيرة بمنطقة الأبلة. في السياق ذاته اعترض مسلحون صباح اليوم أحد الأشخاص في منطقة الجزيزة وفتحوا عليه نيران أسلحتهم وأردوه قتيلا في الحال. وذكرت مصادرنا بأن مدير محطة وقود في منطقة المعقل خطفه مجهولون وطالبوا بجزية كبيرة مقابل إطلاق سراحه. وأفاد مصدر من القوات المتعددة الجنسيات بأن مطار البصرة الدولي تعرض ليلة أمس وصباح اليوم لعدة هجمات غير مباشرة دون أن تسفر عن إصابات أو خسائر مادية. يشار إلى أن المسلحين درجوا منذ فترة وجيزة على استخدام نوع متطور من الصواريخ. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. نستصفح اليوم عددا من المجلة الثقافية حيث يسلط الضوء حيدر الرشيد على انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الشعر وخبر رحيل المخرج المسرحي خضير الساري. ونلتقي اليوم بزميل ناظم ياسين عبر برنامجه التقرير الاقتصادي، وضمن فقراته هناك مقابلة مع الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد حول آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون النفط والغاز الجديد. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنقدم لقاء مع وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان حول قانون الحد من التدخين في الإقليم، بالإضافة إلى تقرير من كربلاء يرصد معاناة السجناء السياسيين وذوي الشهداء بسبب عدم تعويضهم من قبل الحكومة. سيلتقيكم اليوم أيضا فالح الدراجي عبر حلقة جديدة من برنامج مو بعيدين، وضيف هذه الحلقة نجم كرة القدم دوغلاس عزيز. كما سنتابع حوارا مع الكاتب والصحفي الدكتور حميد عبد الله حول قضية استهداف الصحفيين والإعلاميين في العراق عبر لقاء أجراه الزميل نبيل الحيدري في برنامجه حوارات. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملينا أن تبقوا برفقتنا.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
نواصل سيدتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بحيدر الرشيد عبر عدد من المجلة الثقافية يسلط الضوء فيه على انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الشعر وخبر رحيل الفنان المسرحي خضير الساري. أما الآن فنتحول إلى أربيل، حيث صدر تقرير لوزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان يشير إلى أن نصف الرجال في الإقليم هم من المدخنين، كما أحصى التقرير أن نسبة 30% من الأطباء و 20% من التدريسيين هم أيضا من المدخنين. شمر رمضان التقى وزير الصحة في حكومة الإقليم الدكتور زريان عثمان، الذي أشار إلى أن وزارته تسعى لإزالة الإعلانات المشجعة على التدخين، مضيفا أنه يأمل أن يقر البرلمان الكردستاني قانون منع التدخين في الأماكن العامة.
مع الأسف إن الإعلانات استمرت كالسابق. نحن كتبنا كتابا لاحقا إلى مجلس الوزراء ونبهناهم بأن الإعلانات في استمرار وفي تزايد، وعلى ذلك كتب أمر آخر إلى جهات تنفيذية للبدء بتنفيذ إزالة هذه الإعلانات. نأمل أن يبدأ العمل بها قريبا.
مشروع آخر هو مسودة قانون قدم للبرلمان بمساعدة برلمانيين ووزارة الصحة لمنع التدخين في الأماكن العامة ورفع الضرائب على المنتجات التبغية واتباع إجراءات مشددة في موضوع انتشار تلك المنتجات، ولا يزال مشروع القانون بانتظار البحث والمناقشة في البرلمان. عن هذا القانون وإمكانيات تطبيقه قال وزير الصحة دكتور زريان عثمان.
نعم، بالمشاركة مع اللجنة الصحية في برلمان إقليم كردستان تم اشتقاق قانون منع التدخين في الإقليم من قوانين منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية أيضا عندهم قوانين مماثلة. القانون يشمل على نقاط عديدة قدم إلى البرلمان وتم قراءة الأولى له في الأسبوع الفائت، سيكون لها جلسة أخرى مقررة قريبا سنحضرها كوزارة الصحة. نحن نعمل أن يمر القرار بالرغم من الصعوبات الجمة التي تلاقيه، حتى ولو لم يطبق أنه خطوة حضارية جيدة كبداية. ممكن أن نعمل على تطبيقها حتى ولو جزئيا، لأن نعرف الصعوبات مع تطبيق هذا القرار، لأن في بلدنا أكثر من 50% من الناس يدخنون من الرجال، والوعي الصحي في مستوى غير جيد. ربما هناك أسباب أخرى تدعو إلى عدم تمشية هذا القرار وعدم تطبيقه، ولكن هي بداية جيدة نأمل من خلالها أن نستطيع من تقليل المخاطر على المواطنين في منطقتنا.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء، حيث تعاني شريحة السجناء السياسيين وذوي الشهداء من ضغوط الحياة اليومية وصعوباتها وسط شعور بالإحباط وخيبة الأمل. عدد منهم طالب الجهات المعنية مرارا بتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية، ولكن دون جدوى. مراسل إذاعتنا في المدينة مصطفى عبد الواحد سجل لنا معاناتهم وشكاواهم عبر التقرير التالي.
بعد أكثر من 4 أعوام على التغيير، ما تزال عوائل شهداء المقابر الجماعية والإعدامات وعوائل السجناء السياسيين في كربلاء تنتظر من يلتفت لتعويضها عن بعض ما لحق بها ويخفف عنها اليوم بعضا من معاناتها التي تزداد شدة بسبب فقد المئات من هذه الأسر لمعيليها أو عدم قدرتهم على العمل بعدما تعرضوا له من تعذيب. أبو حسنين والسجين أبو أحمد الناصري يرويان على التوالي بعضا مما تعانيه عوائل الشهداء والمسجونين السابقين في كربلاء.
4 شهداء ومن عائلة واحدة، كلهم أخوان، وهذه الحجية معروفة لدى أهالي كربلاء لأنها سابقا كانت قابلة مأذونة، والآن لا أحد يعيلها لا من بعيد ولا من قريب، وهي تعيل أولاد الشهداء الأيتام. إضافة لها هي مضررة وأمرها كبيرة وبحاجة إلى علاج، وطلبت من عندي المساعدة أن أتوسط إلى سيد أحمد الصافي لنقلها إلى أحد الدول المجاورة للعلاج، لأن عندها مرض في القلب. فبالحقيقة هذه المئات من عوائل الشهداء والمئات كذلك من السجناء السياسيين.
أقصى الحالات أنه واحد يعني عندي جماعة موجودين هسه أنا على أساس أجيبهم لقاء وياه، مسودنين بالكهرباء ناطلينهم الأمن مسودنين، يعني هذا عنده جهال وهاب بالشارع منين المعيشه، يعني مرته تجيبها هي وجهاله وتجي، يعني واحد بيشيل طاقينه توثيه برقبته صاير بيشلل وعربه انا جايبين هو وجهاله، تقول لي عيشهم انا ما اريد منك شيء، انت هاي الجهال هذا رجلي وانت عيشهم، يعني انا هذا قسما بذات الله، يعني حتى للسيد الوزير منظمات المجتمع المدني ووزير حقوق الانسان عرضت هاي المواضيع كلها يمهم. لحد الآن ما كنت
نتيجة. يعتقد ضحايا النظام السابق أن تضحياتهم أسهمت بشكل أساسي في إسقاطه وإقامة النظام السياسي البديل، ولكنهم يعتقدون أيضا أن سياسي العهد الجديد قد أداروا الظهر لهم. أبو ياسر أحد السجناء السياسيين:
شريحة السجناء السياسيين وذوي الشهداء شريحة مظلومة في العهد الفاشي السابق ومضطهدة ولا زالت كذلك، ومع الأسف الشديد وبعد مرور 4 سنوات وصول هؤلاء السياسيين وهؤلاء الحكام إلى مناصبهم كان بفضل الجهاد والنضال المستمر الذي قام به السياسيون في ذلك النظام المقبور وتحديهم لمجمل سياسات ذلك النظام، مما جعل الرأي العام العالمي يأخذ بأصواتهم ويقرر إزالة ذلك النظام البغيض.
ربما يظن من يسمع السجناء السياسيين وعوائل شهداء المقابر الجماعية والإعدامات يتحدثون عن حقهم بالتعويض، ربما يظن أن هؤلاء قد رفعوا سقف مطالبهم إلى الحد الذي يرهق كاهل الدولة، ولكنهم يقولون إنهم سيرضون بالقليل الذي يسد الرمق. أم مصطفى زوجة أحد المعاقين بسبب التعذيب:
يعني يريحونا بهالعمر هذا، يعني يريحونا يقدمونا في الدنيا المساعدة المالية اللي تسد حاجتنا وحاجة جهنا على مود جهنا يعيشون عيش احنا اللي ما عشناها ما ترفعينا بيه، على الاقل يعوضونا يعني بجهنا، مو ان احنا خلي يعني اللي هذا، بس هذا اللي اتمنى بجهنا، يعني البتره يعني تعبنا هنا على الاقل فتنا نتيجة جهنا يرتاحون بيها.
الأحزاب السياسية التي عذب هؤلاء بتهمة الانتماء لها يقول قادتها انهم كفلوا للمضحين حقوقهم من الناحية القانونية، ولكن للسجناء وعوائل الشهداء رأي آخر بالموضوع. علي كاظم:
خصوص مؤسسة السجين حقيقة يعني فيها طرفان، طرف المؤسسة نفسها وطرف الدعم الحكومي لها. المؤسسة ولدت ميتة حقيقة، باعتبارها ولدت من رحم المحاصصات الحزبية، باعتبارها مؤسسة يعني أشبه بما تكون مجتمع مدني تراعي حقوق ليس لها علاقة بالسياسة، وإذا بنا نخضع إلى محاصصات حزبية، وحينما رشح أحد أعضاء الاتحاد قبل الاتحاد وبقناعة الاتحاد ووقع عليه الأستاذ نور المالكي اتهم من قبل الأحزاب بأنه بعثي بهذا النص، في حين أنه البعثيون هم الآن المتصدون والمخلصون يتهمون بالبعثية.
بعد العديد من المؤتمرات والتظاهرات التي طالب بها المضطهدون السياسيون السابقون بحقوقهم، لم يعد أمام كثير منهم سوى التلويح بالورقة الانتخابية للضغط على السياسيين علهم يلتفتون لمعاناتهم. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
أطيب التحايا أبعثها إليكم أصدقائي المستمعين في كل مكان. عدد آخر من المجلة نطالع فيه أهم المستجدات في الساحة الثقافية. وقتا طيبا أتمنه لكم وأهلا بكم ثانية. متابعات ثقافية. في في بغداد وعلى قاعة الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق جرت انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الشعر، وفي دورته الثالثة أشرف على الانتخابات وأدارها الأمين العام للاتحاد الشاعر الفريد سمعان وأمين الشؤون الثقافية الناقد علي الفواز. وفي بداية الجلسة أعلن رئيس نادي الشعر للدورة السابقة الشاعر عمر السراي أعلن حل الهيئة الإدارية تمهيدا لإجراء انتخابات هيئة جديدة، وبعد التصويت فاز الشاعر مروان عادل برئاسة النادي بالإضافة إلى انتخاب باقي أعضاء الهيئة الإدارية وتشكيل لجان لإدارة الندوات والإعلام والإدارة والمتابعة. الرئيس الجديد لنادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب الشاعر مروان عادل تحدث عن جملة من الأفكار والمشاريع الثقافية التي سيعمل على تنفيذها خلال الدورة الجديدة للنادي.
ما يهمني بالانتخابات حقيقة هيش انتخابات هو أنه الأصوات أصوات الناخبين أصوات مثقفة ليست أصوات عادية، فيعطي الشاعر صوته لآخر وهذا مهم جدا. فيشرفني كثيرا أن كنت عند حسن ظن الكثيرين بعث أعطوني أغلبهم أصواتهم الكريمة، وشرفني أكثر أن يعطني الأعضاء المرشحون الذين فازوا العشرة أغلب أصواتهم ليكون رئيس لنادي الشعر، وهو مكان فرصة أعتبرها جميلة جدا لأن أخدم بها الآخرين. أما منهاج نادي الشعر صاحبة المنهاج الثاني ظروف صعبة كلش مرضيها البلد، وانعكس بالتالي على نوعية الجلسات اللي حتت، فصارت أشياء شبه تقليدية مكررة دائما تصير، وهي ليس نتيجة أنه إحنا ما عندنا أفاق واسعة ولا عندنا خيارات ولا عندنا مقترحات كبيرة، لكن هذا اللي كان تحت اليد. حضور الضيوف كان صعب، حضور الجمهور كان صعب، والإقامة الجلسة كلها كان صعب، لكن إحنا نتأمل في هذه الفترة المقبلة تتحسن الظروف ولدينا مشاريع كثيرة، يعني ستتجه سهام اهتماماتنا إلى الآخرين. وفكر أن ننفتح على الجامعة، وفكر أن ننفتح على التعليم الثاني وعلى المدارس الثانوية، نفكر أن ننفتح على البرامج الثقافية نحن نستدعيها لا هي تستدعينا. أفكر أيضا أن نفرد جلسة للصالات الأدبية التي كان يطويها الزمن، فحصلنا الآن على أرقام معنوين بعض السادة اللي كانوا يحملون هذا العبء الجميل، فنحاول الاتصال بهم وزيارتهم واستضافتهم هنا.
على مستوى التمثيل النسائي في الهيئة الإدارية لنادي الشعر جرى اختيار شاعرتين هما سمارة غازي وعلياء المالكي، رغم أن الأخيرة كانت مرشحة لرئاسة النادي واكتفت بمنصب المقررة في نادي الشعر. عن أسباب ضعف التواجد للأصوات النسائية في المنتديات الأدبية والثقافية التقينا الشاعرة والكاتبة سمرقند.
سمرقند شاعرة وقاصة عراقية وتشكيلية، ومن المتعارف عليه أنه تم استضافة الرجال فقط، وإحنا اعتقدنا أنه نادي ناسك الملائكة الذي سيكون معين إلى المرأة أيضا هو قام بإفشال تجربتهم، ولاحظ حتى اللقاءات على الفضائيات أيضا تكون للرجال دون النساء، اللقاءات على التلفاز، البرامج الثقافية، كذلك الندوات التي تقام خارج الاتحاد أيضا توجه الدعوة إلى الرجال فقط. ورغم أنه مو عذر أنه هو لم يستطيع الاتصال، وسائل الاتصال عديدة، الهاتف، الموبايل، الإنترنت، فلاحظ دائما المرأة في معزل، لا تسأل عن السبب، سواء كان الزميل هو الذي يحاول أنه ما يدعيها أو رئاسة الاتحاد، ولكن هي كظاهرة تفرض نفسها. لاحظ الشاعرات موجودات الآن في بغداد أكثر من المحافظات الأخرى، المحافظات الأخرى هناك فضل متعارف عليه، ولكن باعتبار بغداد هي العاصمة المنفتحة على الشعر بشكل عام، كان المفروض أنه هي تفعل دور المرأة. تجد أن المرأة تستلم من وقتها حتى تجي إلى الاتحاد أنه تحضر، أنه تكتب بالصحف، حتى الأعمال التي قدمت للاتحاد حتى تنشر للنساء لم ينشرها منها شيء لحد الآن.
في متابعتنا لشأن الثقافية أيضا غادرنا نادي الشعر وتوجهنا إلى نادي العلوية، حيث أقيمت ندوة جرى فيها مناقشة حول صدور كتاب بعنوان المعارك الأدبية حول تحرر المرأة في الشعر العراقي المعاصر، وقد صدر هذا الكتاب للكاتب محمد جواد الغبان. الشاعر إبراهيم الخياط كان حاضرا ونقل لنا أجواء هذه الجلسة.
أقيمت جلسة هي عبارة عن قراءة متعددة الأصوات لكتاب أصدره الشاعر الأستاذ محمد جواد الغبان عن دار الشؤون الثقافية بعنوان المعارك الأدبية حول تحرير المرأة في الشعر العراقي المعاصر، وهذا الكتاب يحتمل الأضداد والنقائض في الآراء، فلذلك كانت القراءة متعددة للأصوات. ومع ذلك كان الرأي الأغلب والعام هو مع تحرير المرأة، أقصد في النقاشات التي جرت في القاعة. الكتاب تناوله أو تناولته سيدتان راقيتان من سيدات المجتمع الثقافي ومن سيدات النخبة العراقية، أولاهما الدكتورة نادية العزاوي أستاذة الآداب في تربية المستنصرية، والثانية القاصة والناشطة النسائية والمناضلة المعروفة سافرة جميل حافظ. وكان هنالك كلمة ترحيبية في بداية الجلسة من قبل الأستاذ مفيد الجزائري رئيس الجمعية العراقية لدعم الثقافة، مع كلمة ضافية للأستاذ الغبان تناول فيها كيفية كتابته لفصول الكتاب. وقد تكللت المداخلات بكلمة قيمة خص بها الفعالية علامة العراق الدكتور حسين علي محفوظ، مشيدا بالفعالية ومشيدا بالكتاب ومشيدا بالإثارة والمتعة والفائدة من الكتاب ومن الفعالية.
رحيل فنان مسرحي. في بيته المتواضع الكائن قرب دائرة السينما والمسرح ببغداد، رحل قبل أيام الكاتب والمخرج المسرحي خضير الساري، فنان تمتد علاقته مع الفن لأكثر من 3 عقود، ولم يتوقف عن العطاء حتى داهمه الرحيل إثر مرض عضال.
نعزي أنفسنا أولا، نعزي الأهل والأصدقاء والأقرباء والوسط الفني والعراق بهذا المصاب الجلل، فقدان أحد أعمدة المسرح العراقي المرحوم خضير الساري. هذا الفنان الإنسان، الإنسان الفنان، قبل أن يكون فنانا كان إنسانا رائعا ذو القلب الكبير، عمل عملا دؤوبا مخلصا متفانيا في سبيل خدمة الوسط الفني والفنانين، عمل على تأسيس مسرح التسعين، عمل وعمل على أن يكون هنالك اتحادا للمسرحيين العراقيين، وكان على رأس هذا الاتحاد. هذا المخلص الوفي الكبير فقدناه، وبذلك فقد العراق والوسط الفني واحدا من كبار الفنانين العراقيين المسرح العراقي. بفقدانه ومع الأسف الشديد فقد المسرح رجلا كبيرا عظيما، والعظمة لله. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الستار البصري.
في نهاية الستينات من القرن العشرين نال شهادة الجامعية في الإخراج المسرحي، وبدأ بمزاولة نشاطه الفني في الكتابة والإخراج، وقدم العشرات من الأعمال المتميزة، نذكر منها الموتى يرفضون الدفن، والتي حازت على الجائزة الأولى في مهرجان الشباب خلال فترة السبعينات، ومن أعماله كذلك مسرحيات إعازات الأصابع الخمس، والرجل الذي قتل 3 مرات، واللعبة والجدار والسرير.
فلاح إبراهيم، طبعا أنا لي الشرف أن أتحدث عن فنان حقيقة خدم الحركة المسرحية بالعراق، والفنان المرحوم خضير الساري. وأنا كفلاح إبراهيم وحسين علي صالح وحكيم جاسم وعلي داخل وكثير من الفنانين اللي موجودين الآن، نجم الربيعي، كان لنا الشرف أنه نكون أول تجربة لنا بحياتنا من إخراج المرحوم خضير الساري سنة 1977 في مسرحية الموتى يرفضون الدفن. وهذه المسرحية حققت جائزة أفضل عمل في مهرجان مراكز الشباب العراقي، وعلى أثرها فزنا بهذه الجائزة ورحنا مثلنا العراق في مهرجان الشباب العربي في المغرب. المرحوم إلى نشاطات واسعة، وأعتقد من الوفاء أنه على الممثلين والفنانين اللي ساهم المرحوم خضير الساري في صقل تجربتهم عليهم أن يتذكرون هذه المسألة. وأنا دائما أقول أنه خضير الساري من الناس اللي ساهموا في تقديمي للمسرح وصقل تجربتي المسرحية. أتمنى الأهل ولأصدقاء الصبر، الله يمنحهم الصبر، وأتمنى أن الله يشمله برحمته.
إلى جانب أعماله الفنية، فقد أسهم في تأسيس فرق مسرحية وعمل على تقديم واكتشاف العديد من المواهب والطاقات الفنية التي أسهمت بدورها في إثراء المشهد المسرحي والفني عموما، كما أنه من المؤسسين لاتحاد المسرحيين العراقيين، وهو أول اتحاد من نوعه يعنى بشؤون المسرح والمسرحيين، وشغل منصب رئيس هذا الاتحاد حتى وفاته.
فقدنا أحد الفنانين المتميزين بعطائهم الفني وبتاريخهم المشرف في تاريخ الساحة الفنية العراقية، إنه الفنان المرحوم خضير الساري، صاحب العطاء الممتد عبر أكثر من 3 عقود، وهو كان متمسكا بالعطاء وبالمبادئ وبالقيم، ولهذا ترك وراءه هذا الفنان الأصيل تاريخا مشرفا وعطاء نبيلا متمثلا بكم هائل من المنجزات الفنية على مستوى المسرح والتلفزيون والإذاعة. ناهيك على أنه كان أحد المؤسسين لفرقة المسرح العسكري في مطلع الثمانينات، والذي كان لها دور كبير في رفض الحركة الفنية بالكثير من الأسماء الفنية اللامعة. الفنان خضير الساري عطاء دائم وسيبقى في الذاكرة، لأنه ترك وراءه إرثا فنيا مميزا. الفنان حيدر النعثر.
لم ينل هذا الفنان حظا وافرا من الحياة، فكان أن رحل فقيرا معدما لا يملك شيئا سوى إرثا فنيا ثمينا ورصيدا كبيرا من حب الناس.
يعني أنا حقيقة حزين لقضية واحدة، انه عندما سمعنا الخبر وزرنا الى بيت القريب من مبنى دائره السينما والمسرح، انا ومجموعه من اخواني الفنانين، للاسف الشديد حزنت بل البعض من ازمان بكى لقضيه واحده، انه وضع الفنان المسرحي العراقي وضع حقيقه بائس، وضع اقصد به الوضع الاجتماعي الوضع الاقتصادي. يعني البارحه فنان يمتلك عائله ورب أسرة ساكن في مكان لا يليق بمكان يسكن الفنان ويسكن العراقي، المكان غير صحي، ويعني لا يستطيع أن يسكن تسكن به القطة حقيقة، يعني مو فنان ومسرحي وكذا. فللأسف الشديد يعني أنا حزنت أنه دائما الفنان العراقي المبدع العراقي يصل إلى نهايات مؤلمة وحزينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونشكركم شكر جزيل. علاوة حسين مخرج مسرحي.
بذلك ينتهي أصدقائي لقاؤنا معكم، حتى ألتقيكم في موعد قادم. لكم مني ومن المخرج أطيب المنى، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. 25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. السابعة مساء.